بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء خبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع.
يقول ابن مالك في الألفية: وأراضين شذ وسنونا، يعني هذا ملحق بجمع مذكر السالم، وأراضين شذ وسنونا أراضين،
والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع.
عندك والماء على إصبع نسخة عندك بعد يجعل السماوات،
يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية.
نسخة كبيرة فيها الماء الواحدة، كل واحد الحال الواحد يقرأ فيها الماء اللي عندك. في ماء عندك اقرأ فيها.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرض والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن شماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد، حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش. لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، وكسف كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والعرش بحر، وبين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا باب أخير في كتاب التوحيد، وهو باب فيما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكان المناسبة في إيراد هذا الباب في ختام هذا الكتاب العظيم، قد يقال إن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يجمع في كتابه أنواع التوحيد الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة، فمعظم الكتاب في توحيد العبادة أو في توحيد الإلهية أو الألوهية. ومر بنا بعض الأبواب التي تتكلم أو التي مضمونها في توحيد الأسماء والصفات، وهي بلا شك أقل من الأبواب الكثيرة التي هي الغالبة على الكتاب في توحيد الإلهية. وتوحيد الإلهية متضمن كما تعلمون توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية فيه توحيد الأسماء والصفات، وبعض السلف كان يجمع بينهما في اسم واحد يقول: توحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات، يقسمون التوحيد إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. هذا الاحتمال الأول في إيراد المؤلف لهذا الباب في ختام كتابه العظيم. الاحتمال الثاني أن المؤلف كأنه يقول لك: مع كل ما ذكرناه وفسرناه من التوحيد، إذا قام به العبد أو العباد على أكمل الوجوه فإنهم لا يقدرون الله جل وعلا حق قدره، ولا يبلغون الغاية في العبادة المطلوبة منهم، ولا يعظمونه حق تعظيمه. يعني مهما فعل العبد فإن فعله قليل أمام عظمة الرب جل وعلا، أمام عظمة الرب سبحانه وتعالى. هذا الاحتمال الثاني. وهذا الدرس فيه ذكر مؤلف فيه آية من سورة الزمر وأثرين وعدة أحاديث، 4 أحاديث تقريبا، وسيستغرق تقريبا منا في الشرح ممكن 3 دروس لهذا الدرس، لأن في تعليق على عدد من الروايات خاصة الموقوفة، وأيضا حديث في العباس المطبوع، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها لاحقا، والكلام على أسانيدها وما يتعلق بها، على قاعدة القاعدة التي ذكرناها من قبل: ثبت العرش ثم انقش. يعني لابد قبل ان نستدل بالشيء نتحقق من صحته واسناده. قبل ان نتكلم على الآية الكريمة والترجمة، حديث ابن مسعود الذي قرأناه الآن، جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع في نسخة والثرى على إصبع، في نسخة التي قرأها القارئ، والماء على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. قال المؤلف: وفي رواية مسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية البخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. كان المؤلف رحمه الله تعالى يعني ذكر هذا الحديث بالرواية الأولى والثانية بالمعنى، أو نقله من بعض الكتب الوسيطة أو من بعض المراجع، ويغلب على ظني أنه قد يكون نقله من بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن شيخ الإسلام موسوعة وذهنه سيال ويبدو من ذهنه. فالرواية التي ذكرها هنا، والأصل أنها في الصحيحين، هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف على ما ذكرته أنا الآن، والشجر على إصبع والثرى على إصبع، بهذا اللفظ ليس موجودا في الصحيحين. وسأقرأ عليكم الآن من الصحيحين اللفظ الموجود لكي تثبتوه على الهوامش عندكم، يعني حتى يكون عندكم الرواية المنقولة من أصل الكتاب. لكن على كل حال، هذا اللفظ المذكور هنا في هذا الحديث أقرب ما يكون لرواية البخاري في كتاب التفسير، رواية البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة الزمر، وهو موجود في صحيح البخاري برقم 4811، لكن مع كما سترون مع بعض الزيادات. هذا الحديث ذكره البخاري في صحيحه في 4 مواضع. الموضع الأول الذي ذكرت لكم الآن في كتاب التفسير، أتيت لكم في الحقيقة في نسخة البخاري التي ذكرت لكم سابقا، وهي معروفة بنسخة بولاق، وهي تعتبر أصح النسخ من صحيح البخاري، ولم تكن موجودة منذ وقت طويل، لكنهم كأنهم صوروها كما ترون، يعني هي مكتوبة قديما تسمى الطبعة المنيرية، مصورة على الطبعة الأميرية أو السلطانية، معروفة بطبعة بولاق، عليها رموز كثيرة في الهوامش حسب الفروق الموجودة في النسخ، نسخ البخاري وروايات البخاري الذي رواه عنه الصحيح، رواية حماد بن شاكر ورواية كشميهني والحموي ومستملي وغير هؤلاء. وهناك تعليقات للحافظ اليونيني الذي اهتم بالصحيح صحيح البخاري وأثبت الاختلافات فيه، وكثيرا ما يذكر القسطلاني في شاذه أو شرحه على البخاري اختلاف النسخ. فهذه النسخة في الحقيقة طبعتها اخيرا دار اسمها دار طوق النجاة، وهي موجودة في 9 اجزاء في مجلد 1 2 في 5 اجزاء 7 8 9 يعني 4 اجزاء فيها 4 مجلدات فيها 9 اجزاء. فهذه النسخة الحقيقة هي تعتبر اصح النسخ لمن اراد ان يتحرى في المتن او النص، تحقيق النص. وكثيرا ما يشير اليها الشيخ عبد الكريم الخبير حفظه الله تعالى في شروحاته. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مجلسه نسخة من الطبعة المنورية، الطبعة المنورية اذا حصل فيه اشكال يأمر الطلاب في الدرس بالرجوع اليها ليحرر الاشكال في النص. فنأخذ منها ما في كتاب التفسير من تفسير سورة الزمر في اخر سورة، نأخذ النص الذي ذكره هنا. قال في قوله تعالى، قال البخاري وما قدر الله حق قدره، قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم يعني إبراهيم النخعي عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود قال جاء حبر من الأحبار، جاء حبر من الأحبار. ستمشي بالنص الذي عندك وتجد ان اكثر النص متواتر الا ما سنذكره الان. جاء حبر من الاحبار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد انا نجد ان الله يجعل السماوات على اصبع والاراضين على اصبع، والاراضين بتحريك الراء الاراضين، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع. إذن هنا زيادة الماء والماء والثرى على إصبع بخلاف النسخة التي عندي وموجودة في عدد من النسخ، والثرى على إصبع. إذن هنا في كتاب التفسير والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك سبحانه وتعالى. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبري. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إلى هنا انتهى الحديث رقم 4811. ثم ذكر الحديث الآخر الذي حديث أبي هريرة يقبض الله الأرض ويقبض السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. هذا بالنسبة لي الوارد في كتاب التفسير. كتاب التوحيد البخاري رحمه الله تعالى ذكره فيه في عدة مواضع، في 3 مواضع في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. الموضع الأول برقم 7414 في باب قوله تعالى لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال حدثنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد. إذن هنا الآن لم يقل حبر من الأحبار لكن أن يهوديا فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع. في ما سبق إن نجد إن الله هنا إن الله يمسك السماوات على إصبع في روايات فيها يضع، في روايات فيها يحمل، في رواية كما ترون هنا يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجرة على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. قال يحيى بن سعيد يعني قطان زاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. إذن هذه فائدة مهمة موجودة في هنا في الصحيح في حديث فضيل بن عياض، ان في اخر الحديث ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له، سنحتاج اليها بعد ذلك، تعجبا وتصديقا له سنحتاج اليها في الرد على المعطلة والمؤولة. الرواية الثانية ايضا برقم 7415، حدثنا عمر بن حفص بن غياد قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش سمعت ابراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله جاء رجل، اذا هنا رجل، والتي قبلها يهوديا والتي قبلها حبر، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الكتاب فقال يا ابا القاسم، والحديث الذي مر قبل قليل يا قال يا محمد ان الله يمسك السماوات على اصبع والاراضين على اصبع والشجر والثرى على اصبع والخلائق على اصبع، ثم يقول انا الملك انا الملك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. قال انا الملك انا الملك. هذا بالنسبة لي البخاري. ننتقل ايضا الى صحيح مسلم، لان المؤلف هنا قال وفي رواية المسلم والجبال والشجر على اصبع ثم يهزهن فيقول انا الملك انا الله. هذه اللفظة يعني في صحيح مسلم لا توجد لفظ الجلال انا الله، وانما فيه انا الملك انا الملك، لكن نحن نقول لا يوجد في نسخنا. انتبه دائما لهذه المسألة، في النسخ التي بين ايدينا وعلى الحاشية لا توجد هذه تلك الرواية، فربما يكون المؤلف نقلها من نسخة اخرى، فنحن من باب الامانة العلمية نقول لم نجدها في النسخ التي بين ايدينا، كما يقول هذا النووي كثيرا في شرح على مسلم ليس هذا اللفظ في النسخ التي بين ايدينا، يعني يقصد في بلاد الشام. هذا الحديث رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، وهو موجود في صحيح مسلم برقم 2786 ترقيم داخلي الحديث 19. قال مسلم حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس، وهذا الاسناد الذي اذكره الان ذكره البغوي في شرح السنة، وذكر في هذه اللفظة انا الملك انا الله، قال من طريق احمد بن عبد الله بن يونس، ذكره البغوي في شرح السنة في باب النفس بالصور عليكم السلام. لكن الموجود هنا كما ترون الان اللفظ انا الملك انا الملك كما تقرأه الان. قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا فضيل يعني بن عياض الذي مر بنا عن منصور عن ابراهيم عن عبيد السلماني عن عبد الله بن سعود قال جاء حبر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد او يا ابا القاسم ان الله يمسك السماوات يوم القيامة على اصبع والاراضين على اصبع والجبال والشجرة على اصبع والماء والثرى، يعني كما في البخاري على اصبع، وسائر الخلق على اصبع ثم يهزهن ثم يهزهن. هذه الرواية التي ذكر المؤلف فيقول انا الملك انا الملك، يعني ليس فيها انا الملك انا الله، لا فيها انا الملك انا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحفر تصديقا له ثم قرأ وما قدر الله حق قدر الآية. قال مسلم حدثنا عثمان بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم كلاهما عن جرير عن منصور بهذا الاسناد قال جاء حبر من اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث فضيل ولم يذكر ثم يهزهن وقال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا لما قال تصديقا له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره وتأتي الآية. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم يقول سمعت علقمة يقول قال عبد الله يعني ابن مسعود جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجرة والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك أنا الملك. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بلت نواجذه ثم قرأ الآية. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو كريب بن أبي شيبة وأبو كريب هنا في خطأ في صف. قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الطريق قال حدثنا حاء تحويل وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حاء تحويل وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير كلهم على الأعمش بهذا الإسناد غير أن في حديثهم جميعا والشجر على إصبع والثرى على إصبع وليس في حديث جرير والخلق على إصبع ولكن في حديثه والجبال على إصبع وزاد في حديث جرير تصديقا له تعجبا لما قال. ثم ذكر حديث أبي هريرة كان يقول يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وآخر حديث ذكره قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله قال أخبرني عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين بشماله لأن هذه اللوظة سنقف عندها ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن قال حدثني أبو حازم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله يعني يحكي كيفية فعل يتسلم لهذا الأمر كيف يحكي رسول الله يعني صفة أن يتسلم هو يفعل هذا. صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك يعني كان يعني إن كان المؤلف واختصرها من هذا اللفظ أو نقلها من أحد روى هذا اللفظ بهذا المعنى مختصرا يعني هذا الذي مذكور فيه أنا الله أنا الملك لكن بهذا مع هذا الليش يعني بينهما عبارة يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لا أقول أفاقة هو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر أيضا في الأخير حديث ابن عمر بنحوه. هذه طبعا مسلم يذكر في الموضع الواحد كما هو معهود الروايات التي في الحديث الواحد بألفاظها فكما ترون هذا صحيح مسلم اللفظ الذي ذكر هنا عن الملك أنا الله ليس موجود بنصه فقد يكون نقل بالمعنى أو المؤلف أخذه من بعض من ذكره بالمعنى واللفظ الاول كما قلت حيث ابن مسعود اقرب شيء له الرواية التي في كتاب التفسير من صحيح البخاري، لكن بلفظ والشجر على اصبع والماء والثرى على اصبع، والماء والثرى على اصبع. هذا بالنسبة لي تحقيق نص هذا الحديث من الصحيحين. وكما قلت نحن يعني فيما رجعنا اليه من النسخ المتاحة الان، اما نسخة البخاري فكما قلت هذه اصح النسخ الموجودة الان في على وجه الارض، هذه النسخة التي قلتها لكم هذه اصح النسخ الموجودة على الاطلاق بين الناس. قد يكون هناك نسخ خطية في مكان من الاماكن قد يظهر فيها شيء بعد ذلك، لكن هذه النسخ الموجودة الان. اما نسخة صحيح مسلم هذه فهي نسخة ليس فيها عناية، فالذي عنده النسخة التي علق عليها الشيخ عظيم بدوي وقيل انه انها يعني مقارنة او مكتوبة على عدد كبير من الخطية من الخطية يراجعها، ليست عندي، يراجعها اذا وجد فيها شيء زائد فيتحكنا به وجزاه الله خيرا. وعلى كل حال نسخ مسلم قالوا بانها غير البخاري، يعني البخاري اتسعت الروايات فيه لاتساع التلاميذ الذين اخذوا عن البخاري وانتشروا، لكن نسخة مسلم لم يسمعها او لم تأتي الا من طريق ابي احمد الجلودي، ابي احمد من طريق ابي احمد الجلودي وبدأت عن طريق تنتشر. فالذي ذكره يعني انه غيره من العلم انه لا يعرف المسلم كثير روايات، فيعني يحتاج مراجعة الذين قالوا وجدوا 20 نسخة لمسلم، يمكن 20 نسخة لشرح النووي هذا معقول، 20 نسخة لشرح النووي ممكن، لكن معروف عند اهل العلم والمعتنين بتحقيق النصوص انه لا يوجد لمسلم روايات كالبخاري، وانما المعروف من روايات مسلم انها من طريق ابي احمد الجلودي يرويها عن ابن سفيان. نرجع الى هذا الباب العظيم الذي ختم به المؤلف هذا الكتاب، قال الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره. قبل ان نتكلم على سبب النزول نذكر كلمة لشيخنا الشيخ صالح الشيخ عبد الله تعالى في ختام هذا الشرح، والذي قد كنا بدأنا بشرح كتاب التمهيد ثم تحولنا عنه. يقول الشيخ صالح عبد الله تعالى في التمهيد: فالارض التي انت فيها نقطة صغيرة جدا بالنسبة الى السماء والارض، والسماوات مجتمعة في غاية الصغر. انت الان نقطة في كون عظيم في ارض، والارض هذه فلك من ضمن الافلاك في هذا الكون العظيم. الارض التي انت فيها نقطة صغيرة جدا بالنسبة الى السماء والارض، والسماوات مجتمعة في غاية الصغر. السماوات السبع يعني الاولى والثانية والثالثة، وبين الاولى والثانية 500 سنة، مسيرة 500 سنة، وبين الثانية والثالثة كذلك، وبين الثالثة والرابعة والرابعة والخامسة. والسماوات مجتمعة في غاية الصغر بالنسبة للكرسي، والكرسي ايضا فوقهما، يعني بين الكرسي ايضا وبين السماء السابعة ايضا مسيرة 500 عام، وفوق ذلك العرش، ونقول قبل العرش الماء، قبل العرش ايضا الماء، وفوق ذلك العرش عرش الرحمن. والكرسي بالنسبة الى العرش كحلقة، الكرسي وسع كرسي السماوات والارض بالنسبة للعرش كحلقة القيت في فلاة، حلقة مثلا من حديد القيت في صحراء. كم نسبة هذه الحلقة بالنسبة للصحراء التي ألقيت فيها لا شك الناس تكون متناهية في الصغر، متناهية في الصغر، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت فيه ثلاثة من الأرض، فهو متناهي الصغر بالنسبة إلى عرش الرحمن. يعني شوف الكرسي بالنسبة للعرش والذي هو مستوى عليه جل جلاله. طب السماوات بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ثرس، كسبع دراهم ألقيت في ثرس، إما ثرس معناه القاع الكبير المستدير أو في الثرس المعروف في الحروب سبع دراهم. إذن هذه السماوات العظيمة مع عظمها، وذكرنا شيئا الآن من عظمها، وبين السماء والأخرى 500 عام، هذه السماوات كلها التي ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك ساجد كما جاء في الترمذي، أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك ساجد. مع عظمها بالنسبة للكرسي هي متناهية في الصغر، متناهية في الصغر، والله جل وعلا فوق العرش. فلو تأمل يقول الشيخ، فلو تأمل الناس صفة الرب جل وعلا وما يجب له من الجلال وما هو عليه سبحانه وتعالى من صفات الذات وصفات الفعل لاحتقروا أنفسهم. يعني أنت أين أنت في هذا الوصف العظيم؟ أين أنت في هذه الأرض أولا؟ ثم ما نسبة هذه الأرض إلى السماء الأولى والسماء الثانية إلى السابعة؟ انظر نسبتك أنت الآن بالنسبة للأرض، ثم نسبتك إلى نسبتك بالنسبة للسماوات، ثم ما فوق السماوات من الكرسي والماء والعرش، كم تكون أنت؟ ما نسبتك؟ فلو تأمل الناس صفة الرب جل وعلا وما يجب لهم من الجلال وما هو عليه سبحانه من صفات الذات وصفات الفعل لاحتقروا أنفسهم، ولعلموا أنهم لا ينجيهم ولا يشرفهم إلا أن يكونوا عبيدا لله وحده دون ما سواه. بماذا كرمك الله جل وعلا ورفع قدرك بالإيمان؟ وبدون الإيمان أنت لا شيء، وبدون الإيمان أنت في الحقيقة في هذا الكون لا تساوي شيئا. لو جئت تقيس نفسك تكون كالأقل من الهباء، الهباء الذي يدخل مع ضوء الشمس، يدخل الضوء إلى المكان يكون فيه هباء صغير للتراب الصغير المتناثر. فبدون الإيمان وبدون تحقيق العبودية لله جل وعلا وخضوع للرب العظيم الجليل، فأنت في غاية الصغر، بل أنت تكاد تكون لا شيء. لو قلنا كالهباء فهذا في رفع لقدرك. فيقول الشيخ صالح: الواجب أن يعبد المخلوق من هو متصف بهذه الصفات العظيمة، متصف بهذه الصفات العظيمة، صفات الذات، صفات التي وصفت بها الذات، صفات الجلال وصفات العظمة وصفات الكمال. فهو الحقيق أن يذل له ويطاع ويجل ويسأل، يعني رب جل وعلا. هو الحقيقة أن يطاع جل وعلا وأن يسأل وأن يخضع له وأن تذل له الرقاب جل وعلا. إذ هذا من قدره جل وعلا حق قدره وتعظيمه حق تعظيمه. هذا مختصر من كلام الشيخ حفظه الله تعالى. إذا هذه مقدمة في هذا الباب، وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، وهذه تنسحب على أصناف كثيرة. أول هؤلاء الأصناف الذين ما قدروا الله حق قدره
الطبائعيون الذين يقولون الكون جاء صدفة، والذين يسمون الآن الملاحدة أو يسمون بالاشتراكيين أو المقدسيين أو الشيوعيين يزعمون، يزعم هؤلاء الأفلاكون أن كل أن هذا الكون جاء صدفة. الكون العظيم في نظامه وإبداعه وتركيبه وجماله وإتقانه جاء صدفة، وقد سبق مرارا أن رددنا عليهم وتكلمنا عليهم. فهؤلاء ما قدر الله حق قدره إذ سلبوه الخلق الذي خلقه فأبدعه وطوره جل وعلا. وأيضا يتبع هؤلاء الذين ما قدر الله حق قدره غلاة الجهمية الذين وصفوه بالسلوب والسلب والنقائص والممتنعات، فقالوا لا نقول موجود ولا معدوم، لا نقول عالم ولا جاهل، وصفوه بالنقائص لشبهات في أذهانهم تكلمنا عليها مرارا. فهؤلاء ما قدر الله حق قدره لأنهم سلبوه صفاته سبحانه وتعالى. وأيضا يدخل في هؤلاء الجهمية المعطلة الذين أيضا عطلوا صفات الرب جل وعلا وحرفوها ولا يثبتون إلا الوجود المطلق، فعطلوه عن صفات الجلال والكمال والعظمة فلم يثبتوا له فعلا ولم يثبتوا له اسما ولم يثبتوا له وصفا. فهؤلاء ما قدر الله حق قدره. ويتبع هؤلاء من نشا في دربهم من المعتزله الذين نفوا غالب الصفات، وقد يقال نفوا الصفات كلها واثبتوا الاسماء. وايضا من نشا في دربهم من الاشاعره الكلابيه والماتريديه الذين اثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض، فهؤلاء ما قدر الله حق قدره. أيضا ما قدر الله حق قدره من نفى قدرة الله جل وعلا على أفعال العباد، وقال بأن الله جل وعلا لا يعلم شيئا من أفعال العباد إلا بعد وقوعها، وهؤلاء القدرية الغلاة. أو من قال بأن أفعال العباد تقع بدون إرادته ومشيئته، هؤلاء القدرية أيضا ما قدر الله حق قدره. وعلى النقيض منهم الجبرية الذين يقولون بأن الله جل وعلا يعذب العبد على ما لم يكن بقدرته وإرادته، فهو كالريشة عندهم في مهد الريح، فيصفون رب جل وعلا بالظلم والجور. فهؤلاء ما قدر الله حق قدره، و جميع هؤلاء لا قدر الله جل وعلا حق قدره. نعم الله
Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المفسرون في هذه الآية الكريمة وما قدر الله فقدره أن الضمير هنا يعود على الكفار أو على المشركين الذين عبدوا معه غيره سبحانه وتعالى، هكذا في كتب التفسير. وبعض كتب التفسير ذكرت أنها نزلت في اليهود الذين وصفوا الله جل وعلا بالنقائص، وهذا مروي عن سعيد بن جبير. وكما علمتم في القواعد المعروفة في أصول التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فما ذكرنا من الذين لم يقدروا الله جل وعلا حق قدره داخلون في معنى هذه الآية الكريمة. وسأذكر لكم إن شاء الله جل وعلا كلام بعض أهل العلم من غير مفسرين، يعني من غير كتب التفسير، ممن ذكروا هذا في معنى هذه الآية الكريمة، من كلام شيخ ابن تيمية ومن كلام النقريزي ومن كلام ابن القيم. لكن قبل ذلك أذكر أن حديث ابن مسعود الذي في آخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. فظاهر هذا الحديث أن هذه الآية قرأها النبي عليه الصلاة والسلام من باب الاستشهاد على عظمة الله جل وعلا، ولم تتطرق هذه الآية لسبب النزول، أو لم يتطرق الحديث لسبب النزول. لكن في مسند الإمام أحمد ما يفيد أن هذه الآية نزلت في ذلك الموطن، رواه الإمام أحمد في مسنده في المجلد الأول في صفحة 378. قال حدثنا أبو معاوية، قلنا محمد بن خازم الطريق إمام، قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. قال الأبنؤوط في تعليقه إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهكذا أيضا رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد بلفظ فأنزل الله، موجود في كتاب التوحيد برقم 102 في كتاب التوحيد ابن خزيمة المجلد الأول. فإذا رواية الإمام أحمد تفيد أن هذا سبب نزول، أو أن الآية نزلت عندئذ، يعني عندما جاء الحبر وتكلم بهذا الكلام فأنزل الله وما قدر الله حق قدره. هذه فائدة مهمة، لأن بعض شراح الكتاب استشكلوا مسائل المؤلف من مسألة الإنزال، وقالوا أن ظاهر الحديث ليس فيه إنزال، لكن كما قلت ما هو موجود في مسلم الإمام أحمد وعند ابن خزيمة يدل على ما ذكره المؤلف في المسائل في أن هذه نزلت عند ذلك. المسألة الثانية أن هذا الجزء من الآية وما قدر الله حق قدره كما قال شيخ ابن تيمية ورد في ثلاثة مواضع. وهذا السؤال الآن موجه لكم، من يعرف هذه المواضع الثلاثة في كتاب الله وما قدر الله حق قدره؟ اللي يعرف يرفع يده ويقول مثلا موضع، ممكن كل واحد يقول موضع موضع موضع، الذي يعرف الثلاثة يقول موضع. ها.
سورة ايش هذه؟
لا خطأ. الانعام. احسن. اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى. فهذا فيه انكار على اليهود. وقيل انها نزلت في حبر من احبار اليهود كما ذكره المفسرون اسمه مالك بن الصيف لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كلمة اغضبته فقال ما انزل الله على بشر من شيء. فقال الله جل وعلا قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى. يعني انتم على شريعة موسى على التوراة. فمن انزل التوراة وانتم تؤمنون بها وعليها. فعتبه اليهود على ما قال وعلى ما انكر حتى عزلوه عن مقامه انه كان حبر من احبار. هذا على ما قيل في كتب التفسير وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. يعني لم ينزل على بشر من كتاب. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا. يعني تكتبون منها ما اردتم وتخفون ما لم ترغبوا فيه وما لم تحبوه وتبدون تخفونها. من انزل قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا. تخفون كثيرا مما لا تحبون ان يظهر. كآية الرجم مثلا لما اخطوها ووضعوا الاصبع عليها وغير ذلك. طب هذه الآية الاولى في سورة الانعام. الآية الثانية من يعرف؟ نعم الآية الثانية. نعم لا هذه في ياسين ليس محمد. هذه التي معنا الآن في سورة ماذا؟ الزمر. هذه التي معنا الآن. طيب الثالثة سورة الحج. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. هذه أيضا في من عبد مع الله جل وعلا ودعا معه غيره. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذا العابد والمعبود ما قدر الله حق قدره. يعني إذا عبدوا معه غيره. والآية الثالثة التي معنا في الزمر. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام جميل في حول هذه الآية في المجلد 13 من مجموع الفتاوى صفحة 160 كما قلت لكم أذكره لأن مثل هذا الكلام ليس موجودا في كتب التفسير. الجمع بين هذه الآيات الثلاث الموجودة في كتاب الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره في الأنعام وفي الحج وفي الزمر. الشيخ ابن تيمية يشير لها إشارة جميلة يقول كما في مجموع الفتاوى والله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب بأن يكون هو المعبود وحده لا شريك له وإنما يعبد بما أمر به على ألسنة الرسل. يعبد لا يعبد كل إنسان كما يشاء وكما يحب لا بما أمر به على ألسنة الرسل. وأصل عبادته معرفته بما وصف به نفسه في كتابه وما وصف به رسله. كيف يعبد الإنسان ربا لا يعرف صفته؟ ولهذا كان مذهب السلف انهم يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسله من غير تحريف ولا تعطيل
ومن غير تكييف ولا تمثيل. والذين ينكرون بعض ذلك ما قدروا الله حق قدره. الذين ينكرون بعض ذلك، بعض صفات الله جل وعلا او جميعها كما فصلنا، ما قدروا الله حق قدره وما عرفوه حق معرفته ولا وصفوه حق صفته ولا عبدوه حق عبادته. والله سبحانه قد ذكر هذه الكلمة ما قدر الله حق قدره في 3 مواضع ليثبت عظمته في نفسه وما يستحقه من الصفات، وليثبت وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، وليثبت كذلك ما أنزله على رسله. فقال في الزمر وذكر الآلة معنا، وقال في الحج ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره، وقال في الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وفي تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال، يعني قال ابن عباس: من آمن بأن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره. انتبه الآن ابن عباس الآن يرد بهذه الآية الكريمة على من؟ على القدرية. يعني كما قلنا لكم أن هؤلاء القدرية ظهروا في أواخر عصر الصحابة، ورد عليهم ابن عمر وابن عباس وواسلة وغيرهم. وذكرنا لكم في الطحاوية النصوص الواردة عن ابن عباس في ذلك. فابن عباس يستدل بهذه الآية فيقول: من آمن بأن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره. إذا من لم يؤمن بأن الله على كل شيء قدير كالقدرية فإنه لم يقدر الله جل وعلا حق قدره. ثم ذكر بعض الأحاديث التي معنا، ثم قال سبحانه وتعالى عما يشركون: فكل من جعل مخلوقا مثلا للخالق في شيء من الأشياء، كل من جعل مخلوقا مثلا للخالق في شيء من الأشياء كالتي الذي يأتي البدوي يقول: يا بدوي أريد أن تحمل زوجتي، أريد ابني ينجح، أريد أن ترد غائبي. كل من جعل مخلوقا مثلا للخالق في شيء من الأشياء فأحبه مثل ما يحب الخالق أو وصفه بمثل ما يوصف به الخالق فهو مشرك، سواء صرف له المحبة أو الرغبة أو الرهبة أو الإنابة أو دعا دعاه أو طلب منه فهو مشرك. سوى بين الله تعالى وبين المخلوق، سوى بين الله تعالى وبين المخلوق في شيء من الأشياء فعدل بربه. والرب تعالى لا كفء له ولا سمي له ولا مثل له جل وعلا. ومن جعله مثله المعدوم والممتنع فهو شر من هؤلاء، يقصد شيخ الاسلام غلاة الجهمية الذين يصفوه بالممتنعات، فانه معطل ممثل لانه لم يقع في التعطيل الا بعد ان مر بالتمثيل مثلا فاراد ان يسبب من التمثيل فوقع في التعطيل. والمعطل مشرك، والمعطل شر من المشرك. فالمعطل شر من المشرك. لماذا المعطل شر من المشرك؟ نعم، لان المشرك يثبت الصفات لله جل وعلا، لكن جاء شركه من انه يشرك معه غيره مما لا يجوز، ويصرف بعض حقوق الربوبية لغيره. اما المعطل فانه يعطل الصفات وينفي الصفات، فان المعطل يعبد عدما كما قال ابن القيم، والممثل يعبد وثنا او صنما. انتهى كلام شيخ الاسلام ابن تيميه الموجود في مجموع الفتاوى كما قلنا في مجلد 13. قبل ان نترك هذا المكان ونكمل الدرس ان شاء الله في الاسبوع القادم، اريد ان ننبه على ما يذاع في بعض الفضائيات او على الانترنت او كذا من قيام بعض الناس بعمل مظاهرات او ثورات على غرار ما حصل في تونس، ويريدون ان يعني يشجعوا الناس على ذلك ودعوا الناس الى فعل هذا في يوم 25 من هذا الشهر. ننبه على ان هذه الخصلة، خصلة المظاهرات او الثورات، ليست من خصال الاسلام وليست من خصال الشريعة وليست مما اتت به الشريعة الغراء، فان هذه الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، ولم تأتي الشريعة بالمظاهرات والانقلابات والثورات كالتي يفعلها هؤلاء، فإن هذه مآلها إلى سفك الدماء وإلى إغراق المجتمع في بحار من الفتن، من الدماء والفتن والسلب والنهب كما حصل في تونس عقيب الأحداث. وشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن هذه المسألة في فتنة ابن الأشعث، وقال بأنه لم يعرف في التاريخ أناس قاموا بمثل ما قام به ابن الأشعث إلا وكان ما يفسدون أكثر مما يصلحون، إلا وكان ما يفسدون أكثر مما يصلحون، وهؤلاء يريدون أن يستغلوا عواطف الناس من نواحي الاقتصادية ويجعلونهم أسرى للرغيف وأمور المعيشة، وإذا مات أحدهم فإنه يكون شهيدا كما يقال شهيد للرغيف أو شهيد لأجل بطنه أو نحو ذلك. ومعظم هؤلاء كما تسمعون وترون لا يدعون الإسلام ولا يرفعون راية التوحيد ولا يذكرون كلمة الإسلام من قريب أو من بعيد، بل إن بعض كبارهم كما تعلمون يرفع راية أنه سينفو كلمة الإسلام من الدستور أو القانون إذا خلي بينه وبين ذلك أو بينه وبين السلطة. فالواجب على الإنسان الفقيه وطالب العلم أن يبحث ويسأل قبل أن يركب رجله من مكان إلى مكان، يسأل العلم عن حكم الله جل وعلا فيما يلزم الحوادث، لأن هؤلاء يستغلون عاصفة الشعوب. والجزائر ليست بعيدة عن تونس، ما حصل في الجزائر في الثمانينات ليس بعيد، وليس هناك أي نتائج إيجابية مع أنه كان من هؤلاء أكثر من مليون واحد قاموا بما قاموا به، وهي في وضعها الحالي ليست بعيدة من أخواتها. فالعبرة عند المسلم بما أتت به الشريعة وما دلت عليه الشريعة من التغيير، من تغيير المنكر إذا استطاع الإنسان كان له سلطة بيده، فإن لم يكن فبلسانه، فإن لم يكن فبقلبه. أما هذه العشوائيات التي يحصل فيها إراقة الدماء وسلب أموال الناس وإحراق السيارات وإحراق المحلات كما حصل في تونس وإحراق البيوت ونهب أموال الناس في المؤسسات والشركات والبنوك وغير ذلك، هذه فعل من لا خلاق له، وفعل الجهال، وفعل أعداء الإسلام. ولعل من كان منكم كبيرا في السن فإنه يتذكر ما حصل في أواخر السبعينات وأول الثمانينات من الفتنة على المسلمين وما حصل فيه من تأخر الدعوة أكثر من 20 عاما بسبب هذه القلاقل التي يفعلها أناس جهال. أناس جهال ليس عندهم علم ولا عندهم فقه. تأخر الدعوة في هذه البلاد أكثر من 20 عاما بسبب تلك النعرات التي لا تمت الإسلام بصلة، وهؤلاء يريدون أن يعيدوها مرة أخرى جزعا، وأن يشيعوا الفوضى في المجتمع والاضطرابات في المجتمع. ولكم عبرة في البلاد التي فيها هذه الاضطرابات، سواء كانت في الصومال أو في العراق أو هو الآن في تونس. ماذا حصل في تونس؟ هل الآن تغير الحكم إلى حكم إسلامي؟ هل جاء رجل يقول سأحكم بالشريعة وسأحكم بكتاب الله؟ علمانيون يتبدلون الواحد تلو الآخر، لا يذكرون الإسلام في كلامهم ولا يعرفونه في شريعتهم، وإنما غرضهم الكراسي والسلطة فقط. فنحذر إخواننا من هذه النعرات الجاهلية، وأيضا ينقل الموجودون إلى من هم خارج المسجد هذا التحذير من أن ينساق هؤلاء لهذه النعرات الجاهلية. ولا يؤخذ الإنسان بمجرد عاطفته، وكما قلت لكم لم نسمع من هؤلاء الذين يدعون إلى التغيير كلمة واحدة عن الإسلام أو عن تحكيم الشرع أو تطبيق الشريعة. فهؤلاء يريدونها علمانية صرفة، ويريدون الضرب بيد من حديد على الدعوة وتكميم أبواب الدعاء. وكما قيل قديما، سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. فلا يدري الإنسان في الفتن ما الذي يحصل فيها وما التبدل الذي يحصل. وكما قال الحسن البصري لبعض الناس: أعمالكم أمالكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعلى المسلم أن يرجع بنفسه وأن يصلح نفسه، والله جل وعلا وعده حق لا يتخلف، كما قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فصلى جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأحوالنا، وأن يحفظ بلادنا من كل شر وسوء ومكروه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الله أكبر الله أكبر.